بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت.
حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة الغاشية، بعد أن بين جل وعلا انقسام الناس في الغاشية التي هي القيامة إلى قسمين: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، الآيات. والقسم الثاني: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية، الآيات. كفار قريش ينكرون القيامة وينكرون المعاد وينكرون الجنة وينكرون النار على سبيل الاستبعاد، وأن هذا لا يقع، وكيف تكون كذا وتكون كذا، لأن عقولهم قصرت عن هذا، ولم يكن عندهم من الإيمان والتسليم ما يجعلهم يسلمون لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، فأنكروا ذلك واستبعدوه، فوبخهم الله جل وعلا بالدلائل والبراهين الواضحة الجلية على كمال قدرته سبحانه وتعالى، وأن قدرة الله جل وعلا لا حد لها، وأن على الإنسان أن ينظر ويتأمل ويتدبر ويتفكر في آيات الله جل وعلا، فكلما تفكر في آيات الله جل وعلا اهتدى الضال وزاد إيمان المؤمن. فالتفكر والتأمل والنظر في آيات الله تبارك وتعالى مما يقوي إيمان العبد، ومما يجعل العاقل يؤمن بكمال قدرة الله جل وعلا. فقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه أمور أربعة تدل دلالة واضحة جلية على كمال قدرة الله جل وعلا، وكمال قدرته تستوجب توحيده، وأن لا يعبد إلا هو. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أعموا فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، الاستفهام للتقريع والتوبيخ، وبخهم الله جل وعلا على إعراضهم وعدم قبولهم، وأن ما حولهم يستدعي الإيمان بالله، يستوجب عليهم أن يؤمنوا لو نظروا وتأملوا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الهمزة للاستفهام، والاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ، والفاء عاطفة، ما بعدها على جملة قبلها مقدرة. ونظير هذا كثير في آيات الله في القرآن. أفلا ينظرون، أعموا عن الحق، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وبدأ جل وعلا بالأمر بالنظر في حال الإبل، وليست أعظم من السماء أو أعظم من الأرض أو أعظم من الجبال، وإنما فيها ما يستدعي أن المرأة يقر بكمال قدرة الله جل وعلا، حيث جمع بين الأمور المتضادة في هذا الخلق العجيب. الإبل جمعت أمورا كثيرة، أولا أنها زينة عند العرب، وأنها أهم أموالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه، يقول لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من الإبل العظيمة. وجعلوا الإبل هي المقابلة للقتل الدية، ما رضوا بغير الإبل دية عن القتيل. وهم في حاجة ماسة إلى الإبل، لأنها وسيلة النقل، الركوب والحمل، حمل الأثقال. ويشربون من ألبانها، ويستفيدون من أوبارها وجلودها، ويأكلون لحمها، وتصبر على الجوع والعطش أيام، فهي كما يقال سفينة الصحراء. ويأخذ بزمامها الطفل الصغير فيوجهها حيث أراد فتمشي معه، مع عظم خلقها لو سلطها الله ما استطاع أن يقابلها العشرات من الرجال، لكن مع عظمها وقوتها يمسك بزمامها الطفل الصغير ويقودها حيث شاء، ويشير إليها فينيخها فتبرك، ويشير إليها تقوم فتقوم، وتتبع الصوت، وتعجب من الصوت الحسن اللي يحدو للإبل، تتبعه بصوته الحسن وتميل إلى الصوت الحسن. ففيها من كمال القدرة الشيء الكثير، وتوضع عليها الأحمال والحمل الثقيل وهي باركة وتقوم. فاجتمع فيها أمور ما اجتمعت في حيوان غيرها. قال بعضهم الفيل أعظم من الإبل. أقول الفيل أولا ليس بكثير عند العرب ولا يعرفونه بكثرة ولا ألفوه، ثم هو قد يتقدم الخيل أو الإبل لكن ما يركب ولا يشرب لبنه ولا يوكل لحمه ولا يحمل عليه الأثقال، فليس بشيء بالنسبة للإبل. وألصق شيء بالعربي من الحيوانات الإبل، وأغلى شيء عنده. الغنم فيها مصالح وفيها بركة لكن ما تؤدي ما تؤديه الإبل، ما تحمل ولا تركب. والبغال تركب لكن ما تحمل الأثقال، ولا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها. فمنافع عظيمة اجتمعت في الإبل ما توجد في غيرها من الحيوانات، فلذا امتن الله جل وعلا بها على عباده واستدل بها على كمال قدرته. مع القوة وكبر الجسم الطفل الصغير يوجهها حيث شاء. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ قد يقول قائل كيف بدأ بالإبل والسماء والأرض والجبال كلها أكبر وأعظم؟ نقول نعم، الإبل لأن ألصق شيء بالراكب، والإنسان إذا كان راكب يقال له انظر إلى مركوبك أولا ما فيه من العجائب والغرائب. وكذلك أكلها، تأكل ما تيسر لها من عشب ومن شجر كبيرة ومن شوك ومن ورق، حتى النوى تتغذى به. بخلاف غيرها، وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر، ما تحتاج إلى شيء وتدافع عن نفسها، والذئب ما يقرب منها. فالعربي أول ما يؤمر وأول ما حوله هو الإبل لأنها مركوبه، فقال له انظر ما أودع الله في الإبل من العجائب، ثم يرفع رأسه فيقال انظر إلى السماء، يلتفت يمينا وشمالا وإذا بالجبال، ينظر تحته وإذا بالأرض. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ نظرهم بتأمل وإمعان يستدعي منهم الإيمان بالخالق، وهم يعترفون بالخالق جل وعلا لكنهم ينكرون توحيد الألوهية، وإلا هم معترفون بتوحيد الربوبية، ولم يدخلهم هذا في الإسلام. فأنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وهو أن نوحد الله بأفعاله جل وعلا، فهو الخالق الرازق المحيي المميت. توحيد الألوهية، أن نوحد الله جل وعلا بأفعالنا، بصلاتنا، بصيامنا، بعبادتنا، بتقربنا إليه. توحيد الأسماء والصفات، أن نوحد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا. فهم معترفون بتوحيد الربوبية، لكنهم ينكرون توحيد الألوهية، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت. اقرأ.
يقول تعالى آمرا عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب، فإنها في غاية القوة والشدة، وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف.
وأعطاها الله جل وعلا من طول الرقبة ما تتناول به الشيء البعيد، بخلاف الغنم فلا بد أن يقرب لها، إذا لم يكن في الأرض يقرب لها، كما قال موسى عليه السلام: وأهش بها على غنمي، يضرب الشجرة حتى يتساقط الورق فتأكل الغنم من الورق المتساقط من الشجرة. أما الإبل ما تحتاج إلى أن يهش لها، بل هي تتناول القريب والبعيد، وتأكل اللين والخشن، حتى الشوك تتغذى به وتأكله.
وتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها. ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل. وكان شريح القاضي يقول: اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، أي كيف رفعها الله عز وجل عن الأرض. وهذا الرفع العظيم، كما قال تعالى: أفلا ينظرون إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج.
وإلى السماء كيف رفعت. رفعت السماء، هذا الرفع الذي ما يستطيع البشر أن يصل إليه، ولم يحجر الله جل وعلا عليهم، بل جعل مداها بعيد، ورفعت بغير عمد ترونها، كما قال جل وعلا، بقدرة الله جل وعلا، بإمساك الله جل وعلا لها، وجعلها الله جل وعلا سقفا للمخلوقات، سقفا لأهل الأرض. وإلى السماء كيف رفعت، كان رفعها عظيم وبعيد، ولم يكن رفعها قريب بحيث تضايق الناس عند البناء أو عند ارتفاع الأدوار أو نحو ذلك. نعم.
وقوله تعالى: وإلى الجبال كيف نصبت، أي جعلت منصوبة، فإنها ثابتة.
وإلى الجبال كيف نصبت، نصبها الله جل وعلا تمسك الأرض حتى لا تميد، لأن الأرض غالبها تحتها الماء، ولا تستقر الأرض على الماء، قد يحركها فتروج، وتتحرك، فثبتها الله جل وعلا بالجبال وجعل الجبال أوتادا كما قال تعالى في سورة النبأ. الجبال أوتاد للأرض تثبتها، مثل الأوتاد التي تثبت الخيمة حتى لا يلعب بها الهواء. وإلى الجبال كيف نصبت، وجعلها الله جل وعلا منتصبة يعني واقفة، لم يفرشها في الأرض فتضايق الناس ولا يستطيعون الانتفاع بالأرض في نبات وبذر ونحو ذلك، وإنما جعلها مثبتة للأرض مرتفعة. نعم. وإلى الجبال،
وإلى الجبال كيف نصبت، أي جعلت منصوبة، فإنها ثابتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلها، وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن.
فيها المنافع العظيمة في الجبال، فيها الذهب وفيها الفضة وفيها النحاس، فيها جميع المواد الخام التي يحتاج الناس إليها. وإلى الأرض كيف سطحت، إلى الأرض كيف جعلها الله جل وعلا سطح ولم يجعلها مسنمة ما يستفيد الناس منها أو ما يستقرون عليها، بل جعلها سطح بحيث صالحة للزراعة وصالحة ومريحة للمشي عليها ونحو ذلك. وإلى الأرض كيف سطحت، قال بعض العلماء في هذا رد على من يقول إن الأرض كروية، بل فالله جل وعلا يقول وإلى الأرض كيف سطحت يعني جعلت سطح. قال آخرون ما يتنافى أن تكون مسطحة وأن تكون كروية، لأن الكروية كلما اتسعت وكبرت يكون جزء منها كبير مسطح مستوي ما يشعر فيه بميلان، لعظمها وكبرها يكون أجزاء منها بمثابة المسطحة معتدلة مستوية وهي بعظمها كروية، وما يمكن فلا تناقض بين هذا وهذا، والله جل وعلا على كل شيء قدير. نعم.
وقوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت، أي كيف بسطت ومدت ومهدت، فنبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه، والسماء التي فوق رأسه، والجبل الذي تجاه الأرض تجاهه، والأرض التي تحته، على قدرة خالق ذلك وصانعه، وأنه الرب العظيم الخالق المالك المتصرف، وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه. وهكذا أقسم ضمام في سؤاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه الإمام أحمد عن أنس قال كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية.
يقول أنس رضي الله عنه كان الصحابة رضي الله عنهم يهابون النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوه، فيستحيوا من كثرة السؤال ويخشوا أن يكون بسؤالهم هذا إغضاض للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يسألوا عن شيء ما ينبغي أن يسأل عنه، فكانوا يفرحون إذا جاء الأعرابي، لأن الأعرابي ما يتقيد بما يلزم الصحابي رضي الله عنه، إن الصحابة رضي الله عنهم عندهم من المهابة والمحبة والالتزام والأدب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عند غيرهم، فإذا جاء الأعرابي تجده ينادي يا محمد، الصحابي رضي الله عنه يستحون وما يقولون يا محمد، وهكذا والبدوي يسأل عما يشكل عليه، فكان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون إذا جاء الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا ويستفيدوا. نعم.
فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل، فيسأله
العاقل، لأنه إذا كان من أهل البادية العاقل يسأل أسئلة تنفع بخلاف الجاهل. نعم.
فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، إنه أتانا رسولك فزعم لنا أنك تسأل.
النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الرسل يدعون إلى الله ويبلغون البادية والحاضرة، أرسل الرسل يدعون إلى الله ويبلغون عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا الرجل البادي يقول أتانا رسولك. نعم.
أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم.
يستحلف النبي يقول: أسألك بالذي خلق السماء والأرض والجبال هل الله أرسلك حقيقة؟ قال: نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وزعم.
وكان يتحمل عليه الصلاة والسلام الأسئلة من الجافي والبادي ويجيبه على قدر سؤاله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا.
يعني سآتي بما أمرنا به رسولك وصدقته أنت، فبالذي بعثك بالحق الذي هو الله جل وعلا، فهو حلف بالله بعدما انصرف يحلف أنه لا يزيد ولا ينقص، يعني يأتي بما أوجب الله جل وعلا عليه. فماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق لا يدخلن الجنة.
إن صدق سيدخل الجنة، يعني إذا أتى بما أوجب الله عليه، وإن لم يأتي بشيء من السنن والنوافل فإنه يدخل الجنة على أن لا ينقص من هذا شيء، لا ينقص ولا يلزمه أن يزيد، لأن الزيادة مستحبة للإنسان ليكمل الله جل وعلا بها الفرائض يوم القيامة. فالمرء عليه الصلوات 5 قد يكون نقص منها شيء، فمن أين يكمل؟ من النوافل. نقص من زكاة ماله، يكمل له من صدقة التطوع. نقص من الزكاة، يكمل له من صدقة التطوع الزائدة. نقص مما افترض الله عليه في الحج في صيام رمضان، يكمل له من النوافل. فإن لم يكن عنده نقص فإن النوافل زيادة في حسناته.
وقال الحافظ أبو يعلى عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يحدث عن امرأة في الجاهلية على رأس جبل معها ابن صغير لها ترعى غنما، فقال لها ابنها: يا أمة، من خلقك؟ قالت: الله.
قال الولد يسأل أمه: من خلقك؟ ومن خلق كذا؟ ومن خلق كذا؟ فتخبره الأم بأن الله جل وعلا هو خالقه وخالق كل شيء، وهذا في دلالة على أن الله جل وعلا خالق كل شيء، وهو الخالق وحده لا خالق سواه. والحديث هذا أورده الإمام ابن كثير رحمه الله، وراويه ضعيف ما يعتمد عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: معتمر مصري يبلغ من العمر 82 عاما، حج من قبل آخر حجة له قبل 30 عاما، ويريد أن يكفر سيئات هذه الأعوام وأن يؤدي فريضة الحج، ولكن حاله الصحية لا تساعده، هل يمكن أن يكلف من يقوم بالحج عنه، وهل تقبل حجته؟
أولا، رجوع المرء إلى ربه وندمه على ما حصل منه إن كان حصل منه سيئات، هذه توبة، والله جل وعلا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وهو جل وعلا يقبل توبة عبده في أي مكان هو فيه، في مكة أو غيرها. وكونه يرسل من يحج عنه هذا حسن، إذا كان لا يستطيع الحج بنفسه، حج بنفسه فلا يرسل من يحج عنه. ثانيا، سؤاله يقول: هل يقبل الحج إذا أرسل من يحج عنه؟ أما القبول فهذا إلى الله جل وعلا، ولا أحد يخبرك بأن حجك أو عملك مقبول أو غير مقبول، فالقبول عند الله جل وعلا، وإنما المسؤول ممكن يقول لك: حجك صحيح، حجك صحيح، أو حجك ليس بصحيح. وأما السؤال عن القبول فهذا إلى الله جل وعلا.
يقول السائل: ما حكم التصوير؟
التصوير محرم، وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وذلك أن أول شرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير، فلذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التصوير، وجاء أن كل مصور يقذف هو صورته التي صورها في النار، ويقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم، وأنى لهم ذلك. ومن صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. بعض العلماء رحمهم الله قالوا: التصوير عند الضرورة والحاجة يباح للمرء لأنه مضطر إلى هذا، فمثلا هو محتاج إلى البطاقة أو الجواز أو أي أمر من الأمور التي فيها له منفعة ولا تصلح ولا تمشي إلا بصورة، فإذا صور في هذه الحال فهو معذور ولا حرج عليه إن شاء الله، وأما التصوير لغير الضرورة فلا يجوز.
يقول السائل: شخص طاف بالبيت في الطواف 4 أشواط وانتقض وضوءه فخرج وتوضأ، فهل يستأنف طوافه أم يعيد الطواف من جديد؟
يقول: طاف بالبيت وفي الشوط الرابع انتقض وضوءه، إذا انتقض وضوءه يلزمه الخروج، ما يصح أن يستمر بعد انتقاض الوضوء، ثم يتوضأ، ثم هو إذا انتقض وضوءه وخرج. فإن كان هذا الطواف طواف نسك، ركن من أركان الحج أو ركن من أركان العمرة أو واجب من واجبات الحج، فعليه أن يتوضأ ويأتي بهذا النسك بالطواف. وأما إن كان طواف تطوع فهو أمير نفسه، إن شاء توضأ وأتى بالطواف، وإن شاء خرج ولا يلزمه شيء، لأن المرأة إذا دخل في نافلة فهو أمير نفسه، إن شاء أتم هذه النافلة كما أمر، وإن شاء قطعها فلا بأس عليه.
يقول السائل: ذهبت إلى الميقات لأتي بعمرة واغتسلت غسل الإحرام وصليت ركعتين وطفت وسعيت ولكن نسيت أن أتوضأ، فما حكم ذلك؟
ما دمت توضأت عند الإحرام تقول وصليت ركعتين عند الإحرام ودخلت مكة وطفت وسعيت، ما يلزمك أن تطوف وتسعى عند بدء، ما يلزمك أن تتوضأ عند البدء بالطواف والسعي ما دمت على وضوء سابق فقد أديت ما عليك. وإن كنت قد انتقض وضوءك في هذا الأثناء فوطفت وسعيت فعليك أن تتوضأ وتعيد الطواف وتعيد السعي وتقصر من رأسك أو تحلق وقد أتممت نسكك. وعليك أخي أن تعلم أن الجعرانة ليست بميقات، وإنما الجعرانة من الحل، فالمواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم 5 والجعرانة ليس منها. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. أنشأت العمرة وأنت في جدة نقول أحرم من جدة، أنشأت العمرة وأنت في الجعرانة أحرم من الجعرانة، أردت العمرة وأنت داخل الحرم مكة نقول أخرج إلى الحل، ولا يلزم أن تخرج إلى التنعيم، وإنما تخرج إلى أي ناحية من نواحي الحل وتحرم. أنت في جهة عرفات مثلا تخرج إلى الحل من عرفات وتحرم، تخرج إلى الشرائع وتحرم، تخرج إلى التنعيم وتحرم، تخرج إلى طريق جدة مثلا إذا تجاوزت الحرم تحرم، وهكذا. فمن أراد الإحرام وهو دون المواقيت فمن حيث أنشأ، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة لأنه في غزوة حنين قسم غنائم حنين، وكانت غنائم عظيمة، قسمها عليه الصلاة والسلام في الجعرانة، ثم أحرم عليه الصلاة والسلام من الجعرانة ودخل مكة، فهو أنشأ العمرة من الجعرانة فأحرم من مكانه عليه الصلاة والسلام حسب ما شرع لنا في قوله: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فالجعرانة والتنعيم ليست مواقيت وإنما هي حل.
يقول السائل: من قتل شخصا بالخطأ ومن ورثته كبار وقصار، فلو تنازل الكبار عن أنفسهم وعن إخوتهم فهل يجوز ذلك؟
الدية دية قتل الخطأ للورثة، والورثة يكون كبار وصغار مثلا، فإذا عفى الكبار عن حقهم بقي حق الصغار، ولا يستطيع أحد أن يعفو عن حق الصغار، وإنما يتحمله. إذا تحمله إخوانهم الكبار قالوا: نحن نعطي إخواننا الصغار حقهم من الدية، فلهم ذلك. وأما أن يسقطوا عن الجاني الدية كلها حق الكبار والصغار ولا يتحملوا للصغار حقهم فلا يجوز هذا، فالدية فيها حق للصغار والكبار ولا يجوز لأحد أن يتنازل عن أحد، وإنما يتحمل حقه. مثلا يقول الولد: أنا أتحمل حق أخواتي أو أتحمل حق أمي، نعم له ذلك. وأما أن يقول تنازل عن إخواني أو عن أخواتي الصغار أو الكبار فلا يملك هذا. وهل يختلف الحكم إذا كان القتل عمدا؟ لا، ما يختلف، لأن الدية تختلف، فالدية العمد تختلف عن دية الخطأ، لكن من حيث الوجوب هي في الكل واجبة إلا إذا تنازل عنها مستحقها.
يقول السائل: نحن نعمل في شؤون الموتى بالمقبرة، ومقر عملنا داخل أسوار المقبرة، وتفصل القبور بيننا وبين القبلة، ونصلي الصلوات في المقر، فما حكم ذلك؟
ما يجوز للمرء أن يصلي داخل المقبرة سواء كان ساكن فيها أو لم يكن ساكن، لأن الصلاة في المقابر لا تصح، وإنما تصح صلاة الجنازة خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الأموات في المقبرة. وأما الصلاة الفريضة والنافلة فلا تصح داخل المقبرة.
يقول السائل: جاء من خارج المملكة إلى مكة من أجل أن يحظى بدخول الكعبة هذا اليوم، إلا أنه لم يتمكن من الدخول، وهو حزين على فوات هذه الفرصة، هل هناك بديل يعوض عنه؟
ما ينبغي له أن يحزن، إذا تيسر له الدخول فبها ونعمة والحمد لله، وإذا لم يتيسر له الدخول أولا لا حرج عليه، ثانيا بإمكانه أن يصلي داخل الحجر وكأنه صلى داخل الكعبة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها تحب أن تصلي داخل الكعبة، تقول: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وأدخلني الحجر وقال: صلي هاهنا، هذا من الكعبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فمقدمة الحجر من الكعبة مثل داخل الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند عائشة رضي الله عنها وهو مسرور، ثم عاد إليها عليه الصلاة والسلام حزين، فقالت: ما لك يا رسول الله؟ قال: إني دخلت الكعبة وصليت فيها، وأخشى أن أكون أحرجت أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كان بوده عليه الصلاة والسلام بعد ما دخل الكعبة يقول: ودي ما دخلت الكعبة، خشية أن أكون أحرجت أمتي، يعني يحرصون على دخول الكعبة وما يتيسر لهم. فالمرء يصلي داخل الحجر والحمد لله وكأنه صلى داخل الكعبة، مقدمة الحجر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قبل أن ينحني الجدار من الكعبة، قرابة 6 أو 7 أذرع من بعد الكعبة، وهذا كله من الكعبة والحمد لله، فإذا صليت فيه فكأنك صليت داخل الكعبة.
يقول السائل: هل يقع طلاق السكران والمجنون؟
أما طلاق المجنون فلا يقع، لأنه مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن 3. وأما طلاق السكران ففيه تفصيل عند العلماء رحمهم الله، فلا يخلو إن كان سكران بدون اختياره مرغم، أو شربه جاهلا أن هذا خمر أو نحو ذلك، أو شربه متعمدا للمعصية، ففيه تفصيل عند العلماء رحمهم الله، ومثل هذا يرجع فيه للقاضي ليسمع من الرجل. وأما طلاق المجنون فإنه لا يقع.
يقول السائل: من عقد على فتاة وكانت يومها حائض فهل يصح العقد؟
العقد صحيح، عقد عليها وهي حائض، العقد صحيح، ما يؤثر الحيض على صحة العقد.
يقول السائل: الصداق هل هو شرط لصحة النكاح؟
ليس بشرط، وإنما يفرض لها صداق مثلها. المرأة إذا عقد عليها بدون ذكر الصداق فإنه يفرض لها. يقول: رفع اليدين في صلاة الجنازة في التكبيرات الأربع أم في الأولى فقط؟ السنة في التكبيرات الأربع، رفع اليدين في جميع التكبيرات الأربع، وهو سنة وليس بواجب.
يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يقول لأخيه المسلم أنت منافق؟
لا يجوز للمسلم أن يقول لأخيه المسلم منافق أو كافر، لأنه إذا قال له ذلك إن كان مستحقا لما قال فبها، وإلا حار عليه، رجع عليه هذا الوصف هو والعياذ بالله، لأنه كفر مسلم فهو الكافر، أو وصف مسلما بالنفاق فهو المنافق والعياذ بالله، فليحذر المسلم ذلك.
يقول السائل: فتاة تزوجت في اليوم وفي اليوم الثالث بعد الزواج توفي زوجها، وهي الآن في بيت كل من فيها أجانب، فهل يجوز لها أن تعتد في بيت أبيها؟
إذا كانت ما تأمن على نفسها أو تستحي أو تخاف على نفسها ونحو ذلك فلها أن تنتقل إلى بيت أبيها، وإذا كان فيه أسر وعوائل مأمونة وتثق بهم وتبقى مع النساء فالاعتدادها في بيت زوجها أولى.
يقول السائل: ماذا نقول في التكبيرة الأخيرة من صلاة الجنازة؟
نقول بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين وللميت أو الأموات الحاضرين، وبعد التكبيرة الرابعة يكون السلام، وإن دعا المرء فلا بأس.
يقول السائل: ما المراد من قول بعض العلماء وتكره الصلاة في مطاعن أهل الإبل ومحجة الطريق وعلى ظهر الكعبة؟
تكره الصلاة في معاطن الإبل، معاطن الإبل مباركها التي تبيت فيها، يعني ما يصلي المرء في معاطن الإبل ولا على سطح الكعبة، لأنه لا بد يستقبل شاخص، وإذا صلى في السطح ما استقبل شيئا.
يقول السائل: تاب رجل عمره 40 سنة، هل يقضي ما فاته من صلاة عندما كان لا يصلي؟
إذا تاب من أعماله السيئة وكان تاركا للصلاة وبدأ يصلي فعليه أن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة، وأن يكثر من العمل الصالح، لأنه لو مات على حالته الأولى تاركا للصلاة مات على الكفر والعياذ بالله. وأما أن يؤمر بالقضاء وهو تارك للصلاة بالكلية فلا يؤمر بالقضاء، لأن المرأة إذا أسلم بعد كفره لا يؤمر بقضاء ما تركه حال كفره، بل عليه أن يحسن العمل في المستقبل ويكثر من نوافل العبادة ويصدق في توبته إلى الله جل وعلا ويحافظ على الفرائض ويجتنب ما نهى الله جل وعلا عنه وليبشر بالخير إن شاء الله.
يقول السائل: يوجد بعض من أهل العلم في هذا الزمان يقول عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال محمد وشريعة محمد دون أن يسبق ذلك بعظمته.
أولا، ما ينبغي أن يقال محمد فقط كما يدعى غيره من الناس، وإنما يقال محمد صلى الله عليه وسلم، أو يقال نبي الله، أو يقال رسول الله، فلا يقال محمد فقط أو شريعة محمد، وإنما ثقرا بالصلاة والسلام عليه أو بوصفه بالرسالة أو وصفه بالنبوة تعظيما له صلى الله عليه وسلم. أما أن يعتبر الإخلال بقول سيدنا منقصة فلا، لأن صفة الصلاة عليه والسلام عليه في الصلاة ما جاء فيها كلمة سيدنا. نقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الوارد. فلا يلزم أن نقول، لأن بعض الإخوة وفقهم الله يرون أن ترك كلمة سيدنا أنها إخلال، وليس كذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف نصلي ونسلم عليه بالتشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره.
يقول السائل هل تحية المسجد الحرام الطواف أم صلاة ركعتين؟
التحية الطواف إذا تيسر هذا، فإن لم يطف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
يقول السائل هل بول الرضيع نجس ويجب على المصلي غسل الموقع الذي عليه النجاسة؟
الرضيع إن كان ذكرا فيكفي رشه بالماء نضحه، وإن كان أنثى فلا بد من غسله، فالذكر ينضح بالماء فقط، إذا أصاب الثوب يرش عليه بالماء ويكفي، هذا إذا لم يكن أكل الطعام. أما إن أكل، إن كان قد أكل الطعام وكمر فهو مثل غيره في أن بوله نجس.
قول السائل هل الطواف الذي ليس فيه الذي ليس طواف حج أو عمرة يشترط فيه لبس الإزار والرداء؟
لا، لبس الإزار والرداء حال الإحرام، التجرد من المخيط حتى يقضي عمرته، يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق الرجل، والمرأة تقصر من شعرها وتتحلل من عمرتها، فلبس الإزار والرداء للرجل في حال الإحرام، فإذا انتهى الإحرام لبس ملابسه العادية ويطوف متى شاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.